موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار في أرض سبخة، وخرج معه المسلمون، فلما أتاه قال عبد الله بن أبي: أغرب عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فغضب رجل من الأنصار فقال: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه، وغضب لكل منهما رجل من قومه، حتى كان بينهما أي بين الفريقين ضرب بالجريد وبالنعال وبالأيدي، كأنها نفس القصة التي ذكرها مسلم رحمه الله تعالى قبلها، وذكرها البخاري أيضا في موضع آخر، والظاهر أنها نفس القصة لكن بسياق أطول. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه في بني الحارث بن الخزرج، خرج على حمار وتحته وقد أردف خلفه أسامة بن زيد، فمروا على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة أي غبارها، خمر عبد الله بن أبي أنفه ثم قال: لا تغبروا علينا. ثم قال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد الله بن أبي: أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا في مجالسنا، ارجع إلى رحلك، فمن أرادك منا جاءك فقصصت عليه. فانبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وكان من أهل المجلس، وقال:
بل اغشنا في مجالسنا يا رسول الله، فإنا نحب ذلك. بل اغشنا في مجالسنا يا رسول الله فإنا نحب ذلك. فتثاور الحيان وكادوا أن يقتتلوا، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا. ثم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة وقال: أي سعد، أرأيت ما صنع أبو الحباب، وهي كنية عبد الله بن أبي؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ فقال له: فعل كذا وكذا. قال: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فوالذي بعثك بالحق، لقد اجتمع أهل هذه البحيرة أي المدينة على أن يتوجوه، أن يجعلوه ملكا عليهم، فلما جاءك الله عز وجل بهذا الحق شرق لذلك، أي حسدك لأجل هذا، فاعف عنه واصفح يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أشبه الليلة بالبارحة، أتواصوا به. إن الصراع الدائر بين الحق والباطل هو نفس الصراع، وإن اختلف الزمان نفس الصراع، وإن اختلف المكان نفس الصراع، وإن اختلفت أنواع الأخلاط وأنواع مكونات الصراع نفس الصراع، وإن اختلفت الوسائل والأساليب، وإن شاء الله تعالى نفس النهاية أيضا لهذا الصراع الذي كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد عجبت وأنا أتأمل في هذا الحديث وأجد الخطط التي وضعها أعداء الله عز وجل لحرب الدعوة، أجدها مكتملة في سياق هذا الحديث. كأن عبد الله بن أبي هذا السلولي المنافق، ناهيك عنه زعيما من زعماء الكفر والنفاق، كأنه يضع لأصحابه إلى يوم القيامة دستورا لهم كيف يتصدون لحرب الدعوة إلى الله عز وجل، كيف يكون الصد عن سبيل الله، كيف يكون محاربة دين الله. إن هذا ببرنامج واضح المعالم جدا، وأيضا سوف ترى كيف تصدى لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ببرنامج هو أوضح وأوضح. أما عبد الله بن أبي فإن أول خططه التي وضعها للصد عن سبيل الله عز وجل تتمثل في لمز المؤمنين حين يخلطون الدين بالسياسة، لمز المؤمنين، وكأنه عار وكأنه عيب أن تختلط السياسة بالدين. هذه خطة وضعت حتى يصدقها الناس، وقد فعلوا، مع أن الأمر لا غبار عليه، كونه صلى الله عليه وسلم وزمان القصة أول مقدمه المدينة قبل وقعة بدر، وكانت القوى السياسية متكافئة إلى حد كبير، ما زالت شوكة اليهود وما زال المشركون من أبناء الأوس والخزرج لهم قوتهم، والمسلمون بدأت تظهر لهم شوكة، فكان الصراع متكافئا. فكونه يخرج صلى الله عليه وسلم ليعود كبيرا من كبراء الخزرج، وكونه يخرج لملاقاة عبد الله بن أبي لعله أن يتألفه على الإسلام، هذا من الدين، عيادة المريض وتألف المخالف، لكنه يريد بذلك سياسة، فهو يسعى في إنشاء دولة في هذه المدينة تكون مقرا للإسلام وموطنا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلط بين الدين والسياسة، أي حرج في هذا؟ ولا عيب فيهم، غير أن سيوفهم بهن قراع من فلول الكتائب. إن الخلط بين الدين والسياسة مطلب شرعي، إن مقصود الدعوة حراسة الدين ثم سياسة الدنيا بالدين. لهذا لا يستحي الدعاء أن يقول نحن نريد أن نصلح الدنيا بالدين، والدنيا تشمل السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية والإعلام والفن والرياضة. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن خلط السياسة بالدين منهج نبوي، ما هي إلا أيام قلائل وشهور معدودات حتى صار رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكم المدينة والقائد الأعلى للسياسة ومدبر أمور الاقتصاد والاجتماع والقائم على كل ألوان الحياة من دين أو دنيا. إن سعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك كان سعيا في مرضات الله عز وجل، كان تكليفا من الله سبحانه وتعالى، وقد استنارت بذلك الدنيا. ثم إنه لا أحد يسعى في سياسة إلا بدين، لكنهم لا يفطنون إلى هذا. أترى العلمانيين وهم يسعون إلى أن يأخذوا بمجامع السياسة أتراهم بعيدين عن الدين؟ إن الذي يتحرك بلا دين هو حمار. إن الذين يرفضون الدين أنفسهم كالشيوعيين لهم دين، ودينهم هو رفض الدين، ودين العلمانية محاربة الدين، ودين الليبرالية التحرر من قيود الدين. فلكل من هؤلاء دين شاء أم أبى. لا يستطيع عاقل أن يتحرك إلا من منطلق ديني انتبه إليه أو لم ينتبه. إن الصراعات السياسية كلها وراءها خلفية دينية لا يغفلها إلا جاهل أحمق. هؤلاء هم اليهود وهذه دولتهم، وهؤلاء الصليبيون وهذه دولهم، وهذا الصراع الممتد منذ أهبط آدم صلى الله عليه وعلى نبينا، بل من قبل أن يهبط، بينه وبين الشيطان. الدين مكون أساس في كل صراع من سياسة أو اقتصاد أو اجتماع أو غيره. ثاني الخطط، وتأمل إلى حبك هذه الخطط كلها ترى عجبا. ثاني الخطط التي وضعها لهم هذا السلولي الماكر تمثل في سياسة الإيحاءات الرافضة. وتأمل الإيحاءات الرافضة، وتأمل في تأثيرها في تشكيل الرأي العام من خلال وسائل الإعلام وغيرها. الإيحاءات الرافضة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر على هذا المجلس وفيه أخلاص من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، لما غشيت عجاجة الدابة أي غبارها المجلس، ماذا فعل عبد الله؟ هذا أسلوب مقصود، خمر أنفه وكأنه يعيش في الزمالك أو يعيش في المهندسين، إنه تأثر بالغبار كأنه ليس ابن التراب الذي يعيش في هذه البيئة. خمر أنفه ثم قال لا تغبروا علينا. هذه إيحاءات يسعى إليها دائما النخب حين يريدون أن يسفهوا المخالفين لهم. ثم قال أيها المرء، وتأمل في هذا الإيحاء، لم يقل أيها النبي ولا أيها الرسول ولا حتى قال يا محمد، وإنما انظر إلى اختيار الألفاظ، أيها المرء. هذه إيحاءات تدل على الرفض لهذا المنهج الذي جاء به أصحاب الدعوة متمثلين في إمامهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لما كانت الانتخابات الماضية وكانت نتيجتها كما عرف، ماذا قالت النخب؟ قالوا هؤلاء الذين قالوا نعم أكثرهم قرويون من أصحاب النسب التعليمية المتدنية من أهل القرى والكفور والنجوع، لم يكونوا من أصحاب المدن الذين، هذا إيحاء مقصود حتى يتأثر الناس بهذا وحتى يعلموا أن هذه النخب لها شيء آخر. إذا ذكر الحجاب قالوا هذا الحجاب يدل على نفسية متأثرة بالكبت الجنسي، إيحاءات. إذا ذكر الدعوة وانتشارها قالوا إنما تنتشر في العشوائيات وفي الأماكن البعيدة عن العلم وعن النضوج وعن الحضارة، كلمات لا تطلق هكذا أبدا، وإنما هي سياسة الإيحاءات الرافضة حتى يقرأ الناس في وسائل الإعلام ويسمعوا فيتكون عندهم في اللاشعور نوع من الرفض لهذا المنهج. إن هؤلاء إذا أمسكوا بسدة الحكم سوف يقطعون الآذان، سوف يمنعون النساء من الخروج من البيوت، سوف يهدمون الأضرحة والمقابر، سوف يجعلونها ديكتاتورية، سوف يعبثون بالحريات، سوف يكون حال لا يطاق. إيحاءات رافضة، هكذا كان ذلك السلولي الماكر. من هذه الأسلحة كذلك في مواجهة الصراع مع حزب الله عز وجل سلاح التشكيك. التشكيك في كل شيء يأتي به هؤلاء المؤمنون. أيها المرء، إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا. انظر إلى التشكيك، إن كان حقا، كأنه لا يوقن أنه حق، كأنه متردد في أن هذا حق. وهذه طريقة القوم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. سياسة سلولية كفرية قديمة. التشكيك، يشككون في كل شيء حتى ما كان ظاهرا واضحا. جاء جماعة من المسلمين يتصدقون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل المشككون في تفسير قوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. جاء رجل من أغنياء الصحابة بأموال طائلة فقال المشككون ما أراد بهذا إلا رياء، ثم جاء رجل من فقراء الصحابة بشيء قليل فقال المشككون ماذا يغني عنه هذا، إن الله ورسوله غنيان عن صدقة هذا، لا نفعهم الكثير ولا القليل، لأن همهم التشكيك. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يقولون ليس عند هؤلاء برامج، ليس عند الإسلاميين تصورات، ليس عند الإسلاميين خطط لإخراجنا من أزماتنا، ليس عند الإسلاميين طريقة في التعامل مع العالم الخارجي. لو تركنا لهم الدولة لتراجعنا معهم إلى الوراء، خربت السياسة وخرب الاقتصاد. إنهم لا يعرفون إلا الإرهاب وإلا مصادرة الآخر، لا يسمحون بجو الحرية، لا يعيشون في هذه الأجواء النقية. أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. من تلك السياسات السلولية المجرمة القديمة الحديثة، سياسة التحجيم. التحجيم، انظر أيها المرء، إنه لا أفضل مما تقول إن كان حقا، فارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه، ارجع إلى رحلك. تحجيم، أنت ترجع إلى رحلك، تبقى في مسجدك، يكفيك منبرك، تتكلم في جماعتك. أما هم فلهم النوادي، ولهم المنتديات، ولهم الإذاعات والفضائيات، ولهم المؤتمرات، ولهم كل ما يمكن أن يصلوا إليه. أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس، سبحان الله العظيم. هذه طريقة القوم، التحجيم. يجب أن لا يخرجوا من المساجد، يجب أن يبقى هؤلاء أصحاب المنهج الإسلامي في حيز ضيق لا يخرجون عنه. يجب أن لا يسمح لهم بالانتشار، ويجب أن لا يسمح لهم بمخالطة الناس، ويجب أن لا يسمح لهم بإظهار دعوتهم ومناهجهم. لابد من وضع القيود. ومن هنا إذا احتدم الصراع طالبوا بتأجيل الانتخابات. لماذا؟ لأن المعركة الآن غير متكافئة، إن هناك أقواما جاهزين ونحن لسنا جاهزين. لا يستحيون، طالبوا بوضع الدستور أولا، خشية أن يقوم هؤلاء فيشاركوا في وضع الدستور. طالبوا بكل ما يطالبون به مما من شأنه تحجيم التيار الإسلامي. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله أتم نوره ولو كره الكافرون. من هذه السياسات التي وضعها ذلك السلولي الماكر، وهي سياسات قديمة حديثة، سياسة الاستفزاز وصناعة الأزمات. الاستفزاز فن، وصناعة الأزمات فن. قام عليه عبد الله بن أبي: أترى رجلا مثله عقلا وكياسة وسيادة كان بهذا الحمق والغفلة حين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فديناه بآبائنا وأمهاتنا، اغرب عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك. أترى هذه الكلمة خرجت هكذا؟ أترى حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أترى أن الله تعالى يختار لنبيه الذي يعده للتمكين في الأرض كلها حمارا منتن الريح؟ حاشا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحاشا لابن أبي أن يكون بهذا الغباء. لكنه أمر مدروس مقصود. الإثارة متى تكون؟ وصناعة الأزمة متى تكون؟ متى يكون الذهاب إلى السفارة الأمريكية؟ ومتى يكون الاعتصام عند مسبيرو؟ ومتى يكون المواجهات مع بعض المسلمين؟ أمور مقصودة لم تأتي عبثا، إنه قصدها، إنه قصد أن يتساور الحيان وأن يعجل بالصراع الآن قبل بعد قليل. إنها إثارة مقصودة، إنه مسلك مقصود، افتعال الأزمات وإثارة الحزازيات. هذا مسلك من مسالك ذلك السلولي الماكر. بقي أن لنا ملاحظتين بعد هذا على هذه الخطة الخمسية التي وضعها ذلك السلولي. الأولى: دور أهل الكتاب. دور أهل الكتاب دائما دور حاضر، وإن لم يظهر بقوة في سياق هذا الحديث لكن هناك إشارة إليه. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أخلاط من المسلمين، والمشركين عبدة الأوثان، وأهل الكتاب من اليهود، إنهم يحرصون أن يكونوا بين الأخلاط. حتى يكون لهم كيدهم الذي يعرفون كيف ومتى يستعملونه. وإلا فإن كعب بن الأشرف الذي كان يستخدم شعره وأدبه في التشبيب بنساء المسلمين رضي الله عنهن الطاهرات البريئات دور معروف. هؤلاء الذين قالوا إن الله فقير وكانوا يؤذون بهذا مسامع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيء معروف. الذين يقولون يد الله مغلولة دورهم معروف. الذين يقولون المسيح ابن الله دورهم كذلك معروف. وإن لم يكن معنا في هذا الحديث ظاهرا بل كان خفيا، بقي أن نشير أيضا إلى أهم ما ينبغي أن ننتبه إليه في طبيعة هذا الصراع. لماذا وما المنطلقات التي ينطلق منها هؤلاء؟ ما حجة هؤلاء في صراع المسلمين وفي الصد عن سبيل الله عز وجل؟ هل هناك فعلا عندهم قيم يدافعون عنها؟ هل هي مصلحة البلاد والعباد حقيقة؟ هل يحرص هؤلاء على تحقيق الرفاهية للناس حقا؟ لا والله. في نفس الحديث الذي ذكرناه لما شكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن عبادة، أي سعد، أترى ما فعل أبو الحباب؟ ماذا قال له وأجاب؟ قال: يا رسول الله اعف عنه واصفح، فوالله لقد اجتمع أهل هذه البحيرة على تتويجه أن يجعلوه ملكا عليهم، فلما من الله عز وجل بالحق الذي بعثك به شرق لذلك. شرق يقال غص الرجل إذا لم يستطع أن يبتلع الطعام، وشرق إذا لم يستطع أن يبلع الماء. شرق حسدا ونفاسة. إن ابن سلول ما كان ينطلق من منطلق مصلحة المدينة ولا السياسة ولا الاقتصاد، إنها مصلحة شخصية بامتياز، شخصية محضة، لأن الحق إذا ظهر وإذا انتشر سوف لا يكون لأي من هؤلاء دور. أي دور ينتظر عبد الله بن أبي؟ وأي دور ينتظر أبا جهل؟ وأي دور ينتظر فلانا وفلانا من هؤلاء الصناديد؟ ليس لهم دور. ومن هنا فإنهم يجاهدون من أجل أنفسهم، أما المسلمون فإنهم يجاهدون من أجل قيمهم، من أجل دينهم، من أجل شريعتهم. لا يستحيون أن يظهروا دينهم وأن يستعلنوا بمنهجهم، لا يهمهم أن يكونوا في المقدمة أو في الساقة. وليس كذلك السلوليون وهم كثر، ليس كذلك السلوليون الذين همهم أن يظهروا وأن يكون لهم شأن، يكتسبون من ورائه أنواعا من المكاسب الدنيوية من الأموال والجاه والسلطان. وقد رأيتموهم في السجون مسجونين، أخبث وأحوج وأدحر ما يكونون، لكنهم لو خرجوا لربما عادوا لمثل ما كانوا عليه، لأن الديانة ليست في سلم أولوياتهم. هذه المعاني التي حرص عبد الله بن أبي بن سلول أن يؤصلها لأقوامه، ومن ثم دائما يفتنون الناس بمثل هذه المعاني. انظر إلى قولهم: فلول الحزب الوطني والسلفيون، طائفة من السلفيين وفلول الحزب الوطني، يجعلون هؤلاء مع هؤلاء تنفيرا للناس واستجابة لهذه الخطط السلولية التي حرصت على وضع هذه المعاني لإفساد الدين ولإفساد الدولة ولإطفاء نور الله عز وجل. وهيهات هيهات هيهات ولو كره الكافرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. هذا ما في إنائهم، فماذا كان في إنائنا؟ ما الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقابل من الخطط الربانية التي لأجلها رباه الله تعالى على عينه وجعله سراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع خطة خمسية أخرى في مقابل خطة ابن سلول، لكنه لم يضعها من بنيات أفكاره، إنه دين، وحي، منهج لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أول هذه السياسات التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة الصراع بين الكفر والباطل، والتي تظهر من خلال نفس الحديث الذي ذكرناه آنفا، البصيرة. البصيرة التي تعني الثبات والثقة بموعود الله عز وجل، والسعي في نصرة هذا الدين، ووضوح الأهداف بحيث لا يكون تشويش بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. لم يمتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عهد بالمدينة، حديث عهد بهذه الدار، حديث عهد بجغرافيا المنطقة، لم يمتنع أن يكون عنده من البصيرة أن يواجه هذه التحديات الكثيرة، أخلاقا من المشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين الذين بعد لم يتربوا، لكنه كان لا يفتأ يقوم بواجبه. يخرج لعيادة سعد ابن عبادة، كبير من كبراء الأنصار، يمر على عبد الله بن أبي، ما زال كافرا في ذلك الوقت، لم يكن النفاق نجم، كان على كفره، يمر عليه يتألفه، وهو سيد الخزرج في ذلك الوقت، كانوا يعدون له التاج. إن صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعباء الدعوة على النحو الذي رباه عليه ربه سبحانه وتعالى يتمثل إجمالا في هذه الكلمة الجامعة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من هذه السياسات التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لنا نحن المسلمين حتى نشارك في إدارة الصراع بين الكفر والإيمان وبين الحق والباطل، كما أداره من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه، من هذه السياسات سياسة الحكمة في معالجة الأمور. الحكمة في معالجة الأمور تظهر من فعله صلى الله عليه وسلم لما تساور الحيان بسبب الأزمة التي افتعلها عبد الله بن أبي، وكان يريد أن يستدرجهم إلى حرب ليس هذا وقتها، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم، فلم يزل يخفضهم حتى سكنوا. هذا مقتضى الحكمة، ألا نستجر إلى صراع قبل وقته. مقتضى الحكمة أن نعرف متى نسور ومتى نصبر. هذا كان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءت الأنصار قبل ذلك بشهور إلى مكة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة، وصاح الشيطان بأهل الوادي، فتسامع بذلك المكيون القرشيون، فبلغ ذلك إلى هذا النفر القليل من الأنصار، قالوا بحمية: يا رسول الله، إن شئت أن نغير على أهل منى بسيوفنا، نجعلها حربا من الآن. وهم بضع عشرات في بلدة من كبريات مدن المنطقة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أمر بهذا، هناك مراحل للكف. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ هناك مراحل ينشغل فيها الإنسان بالبناء، ولا ينبغي أن يتعجل الصدام. هذا مقتضى الحكمة الذي نتعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نستجر في أيام كهذه فيذهب بضعة آلاف في قضية كاميليا وأخواتها، وهي قضية حق، لكن ليس هذا مقتضى الحكمة، ويذهب بضعة آلاف في قضية فلسطين والانتفاضة الثالثة، وهي قضية حق، لكن ليس هذا وقتها، ويذهب آلاف آخرون إلى ليبيا، وآلاف إلى سوريا، وآلاف إلى هنا وهناك. يجتمع علينا العلمانيون والليبراليون، ويشاركهم القوات الخارجية التي تتمنى ذلك من الصليبيين وغيرهم، تضيع القضية كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يجب أن يلتف الناس حول علمائهم، حول أهل الحل والعقد، حول الذين يستنبطونه منهم، الذين يقدرون المصالح والمفاسد. ويجب على الشباب أن يتراجعوا، هناك أمور لا يصح للشباب أن يفكروا فيها لطبيعة الشباب التي تسعى دائما إلى الاستجابة إلى دواعي الانفعالات والعواطف، وهي أمور طيبة مقصودة، لكن أمامها مصالح أخرى يراعيها الشيوخ بحكمتهم. إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في بعضها خللا. لابد في إدارة الصراع من سياسة الحكمة التي خطها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسكتهم ويخفضهم حتى سكنوا. انظر كيف تمخض عن هذا، أن عبد الله بن أبي وأصحابه أنهم بعد قليل لما أذن الله تعالى بغزوة بدر وترتب عليها قتل صناديد الكفر، ماذا فعل عبد الله نفسه وجماعته؟ قالوا: هذا أمر قد توجه، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. انظر كيف كان شأن الحكمة وعاقبتها. من هذه السياسات التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إدارة الصراع ما يعرف بالسياسة الشرعية. السياسة الشرعية لابد أن تكون السياسة منطلقة من مصلحة الدين ومصلحة الشريعة. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يدير هذا الصراع كان يراعي المقاصد المرعية والسياسة الشرعية. وإنك لتعجب حين تراه وقد خرج من هذا المجلس وقد آذاه عبد الله بن أبي أشد الإيذاء الذي لا نتحمله نحن المسلمين، ولا يتحمله هو، لأنه إيذاء للدعوة لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ما إن ذهب بعد دقائق إلى عيادة سعد رضي الله عنه حتى قال: أي سعد، أترى أو أرأيت ما فعل أبو الحباب؟ الله أكبر، ما قال أترى أو أرأيت ما فعل هذا الفاجر الكافر المعاند لدين الله؟ وهو كذلك ما قال أرأيت ما فعله هذا السافل المجرم الحقير؟ وهو كذلك، لكنه قال أرأيت ما فعل أبو الحباب يكنيه بكنيته، وهذا نوع من التكريم، وليس هذا موطن تكريم، لكنها سياسة شرعية تجعل صاحب الدعوة قد يغض الطرف أحيانا للمصلحة الراجحة عن شيء كان ينبغي أن لا يغض الطرف عنه، تجعل صاحب الدعوة قد يسكت عن شيء يسع أن يسكت عليه الآن، تجعل صاحب الدعوة قد يقدم بعض التنازل الذي لا يخرج عن إطار الشريعة، لا أقول التنازل المطلق غير المنضبط، لكن التنازل الذي لا يخرج عن إطار الشريعة التي جاءت بميزان المصالح والمفاسد. لقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما، وحول الكعبة من الأصنام ما يكاد يحجبها، ولا والله ما تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لصنم من أصنامها ببنت شفه، فضلا عن أن يتعرض له بلكمة أو لكزة أو تكسير، لم يكن هذا عبثا، وإنما هذه سياسة شرعية، ليست المصلحة الآن. المصلحة الآن تقتضي أن تكسر الأصنام في قلوب عباد الأصنام أولا، فإذا ما كانت الهجرة وكانت الدولة بعد التربية، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمر واحد في ساعة واحدة كسرت الأصنام كلها حول الكعبة ولم يتمعر وجه أحد. هذه السياسة الشرعية التي يراعيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تحتم علينا الآن في هذا الصراع أن يكون لنا دور إيجابي في قضايا السياسة وفي قضايا الاقتصاد وفي قضايا الإعلام وفي قضايا التربية وفي قضايا عموم شؤون الدولة كلها. أما الاستكانة والتراجع والاستنامة والتخاذل وعدم المشاركة، فإننا نعطي بذلك لأعدائنا فرصة أن يحكمونا، ما بقي إلا أن ندفع نحن لهم الجزية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لابد أن نعرف متى وكيف يكون التحرك ومع من وخلف من، هذه أمور تحتمها علينا طبيعة المرحلة. رابع هذه السياسات الرشيدة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لإدارة الصراع، ولا بد منها، الاستعلاء بالإيمان. سياسة الاستعلاء بالإيمان، لا بد أن يكون عند المسلمين اعتزاز بدينهم في أحلك اللحظات وفي كل الأوقات. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، لا يضيرنا قلة عدد ولا يضيرنا كثرة المخالفين، من كان الله معه فمن عليه. لابد أن تظهر هذه الروح، كل هذا من الحديث المذكور آنفا. انظر لما قال ذلك الكافر قولته اغرب عني فوالله لقد آذاني نتن حمارك، أيسكت لهذا المسلمون؟ أيسكتون عن إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، إن بعث أنصاري وقال والذي لا إله غيره لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، وكما ترى هذه مبالغة، فإن حمار النبي صلى الله عليه وسلم لن يكون أطيب ريحا من هذا الرجل المعظم المحترم الذي تتقاطر منه روائح العطور، فلماذا سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ولا يقف إلا موقف حق وصدق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم؟ إنه لم يقل لهذا الأنصاري لقد بلغت، لماذا تقول هذا لأبي الحباب؟ مشاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن تمشي، لماذا؟ حتى يبقى هناك عزة واستعلاء للإيمان مثل هذا في موطنه جميل. لابد في بعض المواطن أن يقف المسلمون موقفا يظهرون فيه عزتهم لكن في إطار الحكمة وفي إطار السياسة الشرعية، لا أن يخرج ذلك إلى نوع من الحماقة التي تكلفنا الكثير والكثير، لكنه أمر يحتاج إلى ميزان الذهب. لقد سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم يسمع. نعم، لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منه. لابد من الاستعلاء بالإيمان. نحن لا نستحي من منهجنا ولا من نسبتنا ولا من طريقتنا ولا من أهدافنا، بل إننا نعتز كل الاعتزاز، بل نرى أن هذا الدين وهذه الدعوة التي ننافح عنها هي عنوان المجد وهي عنوان الشرف، وأن الناس شاءوا أم أبوا، الآن أو بعد غد، سوف يأتون جميعا إلى حظيرة هذا الدين بموعود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. ترى الناس ماسرنا يسيرون خلفنا، وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا. أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. ارفع رأسك يا أخي بالإسلام، ارفع رأسك بالإسلام، أنت عزيز. أنتم فادعوا الله بدعوى الله التي فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. من هذه السياسات، وهي الخامسة في مقابل الخامسة، الخامسة التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة الصراع، أنه لا بد من إظهار الشوكة، ولا بد من أن تكون للمسلمين قوة، ولا بد في بعض المواطن من أن يكون هناك أن يسمح ببعض الأمور التي تؤكد دفاع المسلمين عن ثوابتهم وحرصهم على دينهم وقيمهم. ونأخذ هذا من الحديث بهذه المساحة التي حصلت بسبب هذا الاستفزاز السلولي، فانتهى الأمر إلى أن تداخلوا وكان بينهم ضرب بالجريد وبالنعال وبالأيدي. إذا احتاج الأمر إلى شيء من هذا كالملح الذي يرش على الطعام في موطن كهذا يراد للمسلمين فيه أن يذلوا وأن يهزموا وأن لا يكون لهم شوكة وأن لا يكون لهم حضور، هذه بعض المعاني التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة الصراع، في مقابل بعض الخطط التي وضعها هذا السلولي الماكر في إدارة الصراع. ودار الصراع بينهما، وكانت الغلبة لحزب الله، ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يهزم جنده، قاهر فوق عباده، غالب على أمره، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآن قل لي، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين موقع دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وشريعته ودولته وحضارته؟ ثم ارجع البصر وقل لي، أين عبد الله بن أبي؟ وأين أبو جهل وأبو لهب؟ وأين هؤلاء الصناديد؟ أين اللات والعزى ومناه؟ أين هبل؟ أين هذه الطواغيت؟ من كان ذا عقل وذا معرفة قارن وعرف، ومن ثم عرف طريقه مع أي الفريقين يكون. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، وأن يولي أمورنا خيارنا، وأن لا يولي أمورنا شرارنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أجل المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.